مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك، لكن اللي أقدر أقوله إن نتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة، ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله. شخصية هذه الحكاية ما تكفيها حلقة واحدة للأمانة، لكني حاولت أني أخذ الموجز المفيد. أكثر من أثار الجدل في تاريخ مصر الحديث بأكمله، وأكثر الشخصيات اللي تعرضت للهجوم والشائعات طوال حياته، تمتع بثقة غير محدودة من أنور السادات، وعلى الرغم من ذلك رفض منصب الوزير. صاحب أكثر الكتب الدينية إثارة للجدل في القرن العشرين، عالم ومفكر، فيلسوف وطبيب، صحفي وكاتب وسياسي وأديب، صاحب الطفولة المختلفة وجمعية الكفار اللي كونها في 12 من عمره، حشرات الصراصير اللي كانت بداية رحلة الشك الطويلة في حياته، مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ اللي ينتهي نسبه إلى زين العابدين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نشأ وسط 7 إخوة كان هو أصغرهم. كان والده الزوج الثالث لأمه، والمفارقة العجيبة إن أمه الزوجة الثالثة لوالده أيضا. ولد في 20 ديسمبر من عام 1921، لكن المقيد في شهادة الميلاد هو يوم 27. سبب ذلك إن معتقدات الناس في وقتها إن المواليد ما يتم تقييدهم إلا بعد مرور أسبوع، ممكن إن الطفل يموت فيصير ما في داعي للأوراق والدفاتر والسجلات، وهذا ما حصل بالفعل مع توأمه اللي مات ولا قاموا بتسجيله. يقول محمود عن طفولته: ما حدث في طفولتي مثير للدهشة، وهو ما غير في طفولتي بالفعل، لأنه حدثت بيني وبين المرض صداقة غريبة، وعانت أسرتي بسبب أمراضي المتكررة، الذي ربما يعود السبب في ذلك هو أنني مولود ابن 7 أشهر. بالمناسبة، أول ما قرأت وعرفت هذه المعلومة عن الدكتور انبسطت، قلت أخيرا لقيت إنسان مؤثر في هذه الحياة مولود في 7 شهور، لأني أنا ابن 7. كنت وأنا صغير لما أسمع أي أحد في أي مشكلة أو خلاف يقول كلنا عيال 9، كنت أتحسس ليه ترى مو كلنا ولد 9، أنا ولد 7، كنت أقولها بفخر وإني أنا مختلف يعني. المهم، يكمل محمود عن طفولته ويقول: كنت مختلف عن أقراني، كنت أتركهم يلعبوا الكورة وأدخل عالمي الخاص اللي أتجول فيه ما بين البطولات والانتصارات، بداية من السندباد ورحلاته، مرورا بالمكتشفين والعلماء، إلى البطولات العسكرية مثل خالد بن الوليد والإسكندر الأكبر، وحتى البطولات العلمية مثل أديسون. ما أقدر أنكر أني عشت حياة متواضعة في بيتنا، لكن شملتها الراحة والسكينة والطمأنينة، وأهم من ذلك البركة، البركة في المعيشة والمأكل والمشرب وحتى الملبس. حقيقي أني لم أكن أعرف السيارة، ولكن الحمار أعزكم الله في أحسن الأحوال كانت وسيلة جميلة استخدمها لما كنت أريد زيارة أقاربنا أو معارفنا في القرى المجاورة. أما طريق للمدرسة فكان سيرا على الأقدام. لم يخطر ببالي ضرورة أني أكون غني، كنت أعيش بكل كياني في عالمي الخاص، هذا العالم اللي كان مليء بالقيم والبطولات والانتصارات، ودائما كان بداخلي انتصار الخير على الشر في هذا الحياة. ورغم مرض والدي 7 سنوات كاملة كان فيها طريح الفراش، إلا أني لم أسمع منه شكوى واحدة أو عبارة تحمل نبرة السخط أو التذمر، بالعكس كانت الابتسامة لا تفارق شفتي، وكان يؤدي فروض الرجل المسلم الموحد حتى آخر يوم في حياته. والدي كان يمثل لي الكمال الخلقي النادر، ذلك الإنسان الحنون اللي في خاطري ينتمي إلى تكوين الملائكة. تعلمت منه الكثير من القيم والمثل العليا والنبيلة. نرجع ونقول إن طفولتي كانت غريبة وعجيبة. والدي رباني على المسجد والكتاب، وهذا يعني إنها كانت طفولة دينية من الدرجة الأولى، لكني ما كنت أجد في نفسي المتلقي التقليدي وخلاص. فمثلا الجميع يعرف قصة مرحلة الشك وكيف عبرت منها إلى اليقين، لكن اللي ما يعرفه أحد إن إمام مسجدنا هو من زرع بداخلي بذرة الشك الأولى في العقيدة وكل ما يحيط بي. كان يتعامل معنا بجهل وكأنه يتعامل مع شوية فراخ. في يوم من الأيام جانا وقال: شوفوا يا أولاد، أنا بقول لكم على طريقة تقضوا فيها على الصراصير والحشرات الضارة في المنزل. افتحوا الكراريس أملي عليكم. فجلس يملي علينا كلام عبارة عن مزيج من الطلاسم والآيات، وبعدين قال: الصقوا هذه الورقة على الحائط وبتكتشفوا أن الصراصير بتموت موت شنيع على هذه الطريقة الدينية العظيمة. فرحت وقتها لأني أحب التجارب وطبقت ما قالوا بالحرف وانتظرت النتيجة، لكن للأسف خاب ظني وصبت بإحباط شديد. تزايدت الصراصير وأصبحت أضعف، بل الأدهى من ذلك أن الصراصير اتخذت من هذه الورقة الملصقة ملجأ لها.
يا كذاب يا نصاب!
ومن يومها أحسست أن هذا الرجل نصاب كبير، وبدأت أشك في كل شيء من حولي بعد ذلك. كنت ما أزال مراهق صغير لم أتجاوز 12 عام، فأحببت أني أتمرد على هذا الشيخ. فكونت جمعية في بيتنا المقابل له وأسميتها جمعية الكفار. كنا نكتب مطبوعات هذه الجمعية ونحاول أن احنا نخترق المسجد عشان نلصقها داخله ونوزعها على المصلين عشان نجذب أعضاء جدد، لكنهم مرة مسكوني وأعطوني علقة ساخنة أخرج فيها الشيخ كل غضبه علي في هذه المرة. في تلك الفترة كنت أقضي يوميا من 5 إلى 6 ساعات في مكتبة البلدة بطنطا وأقرأ في مختلف المجالات، أدخل في مناقشات ومجادلات تنتهي بالضرب والجري، خاصة بعد ما أنشأت جمعية الكفار اللي كانوا يعتبروا أفكارها دعوة للكفر. كان معايا في هذه الجمعية أصدقاء مسيحيين، وخطورة هذا أن الجمعية كانت ضد الأديان عموما، وكانت مرحلة غريبة في حياتي كلها على الإطلاق. لو تأملت كيف ولماذا تكونت جمعية الكفار أو ما هو مبعث شكوكي في الأديان، ستجد أن شخصا واعظا هو من قادني للشك، والسبب؟ أنه تحدث بجهل وخطأ، وهذه أسوأ طريقة. فلا شك أن الوعظ الخاطئ ممكن أنه يقود إلى كارثة مروعة، فما قاله هذا الشخص لا يمت للدين بصلة مطلقة، هو بلا شك رجل كذاب ودجال على أي حال. في المرحلة الثانوية بدأت القراءة تؤتي ثمارها، وبدأ محمود يكتب شعر وقصص وروايات، وظهر عليه اهتمامات بالعلوم لدرجة أنه أنشأ معمل اختبار داخل بدروم البيت، وأغرق نفسه ليل ونهار في التجارب العلمية واللي كانت بتأدي بحياته أكثر من مرة، مرة انفجار بسيط ومرة حريقة بسيطة وهكذا. كان ما يرتاح ولا يتوقف حتى في فترة الإجازة، وهذا السبب اللي خلى والده أنه يبيع هذا المعمل من شدة خوفه عليه. بعد انتهاء المرحلة الثانوية وتفوق محمود فيها، التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة اللي كانت دراستها وقتها قاسية وتحتاج مجهود مضاعف، بالإضافة إلى أن أهله كانوا معترضين اعتراض شديد على هذا الأمر لأنهم كانوا يرغبوا في أنه يلتحق بكلية الحقوق اللي كانت وقتها تخرج الوزراء والبشوات، لكنه تحمل كل ذلك لأن كانت عنده أهداف أخرى من دراسة الطب غير أنه يكون بس طبيب. يقول محمود عن تلك الفترة: بعد ما تعرفت على البكتيريا اللي تسبب الأمراض وكيفية علاجها، وبعد وقوفي أمام الجثث الموجودة داخل المشرحة بالساعات، وجدت نقطة البداية للإجابة على كل ما يدور في فلك الحياة. بدأت أعرف من أين جئنا وإلى من سنذهب، فتعلقت بشدة في المشرحة، كنت أول طالب يدخلها وآخر من يغادرها، لدرجة أن يوم من الأيام أغلقوا أبواب المشرحة وأنا بداخلها في ظنهم أنه لم يتبقى أحد. صارت القصة تتردد بعد ذلك داخل أرجاء الكلية، ومرة من المرات دخلت القاعة متأخر فقال لي الدكتور: ادخل ادخل يا مشرحتي، وبعدها صار هذا اللقب الرسمي لي ما بين الطلبة. حبي للتشريح كان لدرجة التعلق، ومن عشقي للجثث والتشريح اشتريت جثة إنسان ميت ب50 قرش، وحملته وقتها بصعوبة لأن وزنه كان ثقيل لامتلاءه بمادة الفورمالين. رحت البيت وأنا سعيد جدا، وبمجرد دخولي غرفتي شاهدتني أمي وصرخت خائفة حتى فقدت الوعي، ولما أفاقت صرخت في وجهي وقالت لي: إيه المصيبة اللي أنت جايبها البيت دي؟ بني آدم ميت؟ حرام عليك، حرام عليك ترضى لما موت حد يعمل فيا كده. فضحكت وقبلت يدها معتذرا لأني تسببت في فزعها، وقلت لها: يا أمي لازم أذاكر على هذه الجثة دروس التشريح طوال إجازة الصيف عشان أنجح بتفوق. وبعد ساعات من المحاولات بإقناعها وافقت بشرط إني أقوم بتنظيف غرفتي طول فترة وجود الجثة لأنها ما راح تقربها. فوافقت على طول ودخلت غرفتي وحطيت الجثة تحت سريري وكل يوم أتدرب عليها. تخيلوا رجل ميت عايش معاك في غرفة 4 شهور. لم يمنع مصطفى محمود حبه للتشريح والعلم من ممارسة هواياته المحببة واللي كان أبرزها الموسيقى. ترجم محمود مشاعره الفنية إلى شيء واقعي، لكن كان شيء واقعي مختلف وغريب شوية. اتفق مع صاحب فرقة الإحياء الأفراح أنه ينضم لفرقتهم بدون مقابل بسبب أنه هاوي وما ينوي احترافه من باب أول التجربة. وفي يوم الأيام صار له موقف طريف لم ينساه طوال حياته واللي دائما ما يقصه على أولاده ويضحكوا منه. فيقول: كنت أعزف مع الفرقة في أحد الأفراح على سطح أحد المنازل، وتفاجأت بأحد زملائي في الكلية يقف من على السطح المقابل مع مجموعة من الشباب، فكان يقول لي هو ميت من الضحك: الله يا دكتور، سمعني يا دكتور، اشقيني، حلوة أوي الحتة دي يا دكتور، يا سلام. طب علشان خطر الرقصة دي عندها تاني. في اليوم الثاني لما رحت الكلية وجدت ان طلبة كلية الطب ما لهم حديث سوى هذا الموضوع، وطبعا سمعت تلقيح وكلام زي السم. من المواهب الأساسية لمصطفى محمود غير حبه للموسيقى هي الكتابة من سن صغيرة. وعن هذه الملكة وكيف اكتشفها في نفسه سأل الصحفي والروائي السيد الحراني صاحب كتاب مذكرات مصطفى محمود عن ذلك، فكانت إجابته: لا تأخذ الكلام القادم على محمل الرتابة أو التقليدية، أنا أعلم أن الكل يحاول أن يمزج بين بدايته وبين الدين، لكن الحقيقة الخالصة هي إن أول كتاب أتعلم منه قواعد الكتاب ومبادئ القصة هو القرآن الكريم وما حمل من قصص الأنبياء والرسل، واللي اهتممت بتناولها بشغف منذ أن تعلمت القراءة، بل قبل أن أتمكن من الكتابة حتى. كانت القراءة دائما في حياتي تسبق الكتابة، وسبقهما الاستماع إلى الحكايات وما ترتب عليه من تشغيل ذهني وخيالي. المهم بعد ما التحق مصطفى محمود بكلية الطب استمر في ممارسة مجموعة من مواهبه الخاصة: الغناء، العزف كما ذكرنا، بالإضافة إلى نشر بعض كتاباته الأدبية في الجرائد والمجلات. لكن كل هذه الأمور كان تفهمها صعب على أسرته، خاصة والدته بعد ما صارت مسؤولة عن البيت ومن فيه بعد وفاة والده رحمة الله عليه. كانت دائما تصرخ عليه وتقول له: أنت هتموت نفسك بنفسك، هو أنت يا ابني صحتك حمل كل ده. وفي واحدة من هذه الثورات على قوله من والدته شاف أنه لازم ينسحب ويعيش حياة مستقلة عشان يقدر يمارس اللي يبغاه بمنتهى الحرية، وبالفعل بحث عن حجرة صغيرة يعيش فيها وعمل محرر صحفي بإحدى المجلات. بعد كذا بدأ مرحلة جديدة وقاسية في حياته وعمل محرر صحفي في جريدة النداء بمرتب 12 جنيه شهريا. يقول محمود عن تلك الفترة: وجدت أنني أعيش حياة الصعلك التي يعيشها معظم الراغبين في العمل بمهنة الصحافة في بداية حياتهم، لكني ما لبثت إلا وظهرت ضريبة قراراتي وكل هذا العناد بإصابتي بمرض التيفود، فدخلت المستشفى. وكان في ذلك التوقيت قد قضيت خارج البيت حوالي عام كامل، وبعد ما أفقت من غيبوبة المرض وجدت أخي مختار على رأس السرير يقول لي: آدي نهاية أفكارك المجنونة والعناد وعدم سماع النصيحة، يلا خف بسرعة علشان ترجع البيت، أمك هتموت عليك. لكني تعلمت من هذه التجربة الكثير، أهمها أن العمل بالصحافة دون الحصول على شهادة أو وجود مصدر رزق آخر لا يكفي، خاصة أن المادة اللي يحصل عليها الصحفي بعد عناء ويقوم بكتابتها ممكن يشوفها تزال من أمامه وتحجب من النشر بمجرد ظهور إعلام مفاجئ لأمواس حلاقة أو دواء سبرين أو حتى رش شفايف. فبدأت في استرجاع ومواصلة دراسة الطب اللي انقطعت عنه لسنة كاملة، وبدأت أتعرف إن كيفية علاج المرضى أكثر فائدة مما وجدت في عالم الصحافة والأحلام في اتجاه الأدب والمجد في اتجاه، والهلس الصحفي في اتجاه آخر، وإني لابد أني أنهي دراستي بالطب وبعد ذلك أمارس الأدب والكتابة. وقتها بيختلف الأمر ما بين أني أكتب وأنا لا شيء وما بين أني أكتب وأنا طبيب. بالفعل بعد ما تخرج محمود من كلية الطب بدأ عمله الفعلي بالصحافة في مجلة التحرير، وفي نفس الوقت يمارس مهنة الطب في بعض المستشفيات الصغيرة. ومن بين عنابر المرضى ورائحة الدم والأدوية خرجت كتبه: رائحة الدم، أكل عيش، شلة الأنس، العنكبوت، لغز الموت، وسبقهم الله والإنسان. هذا الكتاب اللي كفر بسببه واللي أثار جدل واسع حينها، لكنه بعد ذلك أعاد النظر فيه وبدأ بمراجعته، ويقول في ذلك: وجدت مليئا بالثغرات التي عدلت عنها وصححتها في كتب أخرى، وأنا أعلن أنني تراجعت عن كل الأفكار المادية التي لا ترتبط بالدين التي جاءت به. طبعا هذا الكتاب كان خلال فترة الشك اللي صاحبت محمود واللي امتدت لثلاثين عام، لكنه بعد ما تراجع عنه يقول: بعد أن تخطيت مرحلة الشك ووصلت للإيمان واليقين، واجهت أخطائي بشجاعة لإيماني بأن الاعتراف بالخطأ صدق مع النفس. وإيمانا بهذه المبادئ، كان إصراري الشديد أن يحذف هذا الكتاب بعد ذلك من مجموعة أعمالي الكتابية والأدبية والفكرية والفلسفية. لكني كنت أحدث نفسي كثيرا: كيف أمر بكل هذه التجارب الصعبة دون أن أقصها على الناس ليستفيدوا منها، وحتى تكون طريق هداية وتجنب الأخطاء لأبنائنا؟ فجاءتني الفكرة في إعادة طباعة كتاب الله والإنسان، ولكن بعد أن أجري به بعض التعديلات التي تؤهل للنشر. وبالفعل صدر تحت مسمى حوار مع صديق الملحد، ولقد حاكمت نفسي من خلال هذا الكتاب وعرفت ما هي أخطائي، وذلك لأنه لابد أن يراجع الكاتب أفكاره. وأنا أؤمن بأن من يخطئ على الملأ يجب أن يتوب وينوب على الملأ أيضا. في مقدمة كتابه حوار مع صديق الملحد يقول: وعاد ذلك الحوار القديم مع صديق الملحد ليتردد، وعادت موضوعاته عن الجبر والاختيار والبعث والمصير والحساب لتصبح مواضيع الساعة، وتعود هذه الطبعة الجديدة في وقتها وميعادها لتشارك في حل هذا اللغز، ولتعود لتثير الموضوع من منطلق العلم الثابت والإشارات القرآنية واليقين الإلهي الذي لا يتزلزل. جاء كتابنا مرة أخرى في ميعاده، ومرحبا مرة أخرى بالحوار الهادئ البناء. بالمناسبة، من أهم وأشهر مؤلفات هذا المحمود حوار مع صديق الملحد ورحلتي من الشك إلى الإيمان، واللي أجاب فيها عن كل ما كان يشغل فكره طيلة 30 سنة. بعد كل ذلك يقول في مقدمة رحلتي من الشك إلى الإيمان: لو أنني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لعفيت نفسي من عناء الجدل، ولقادتني الفطرة إلى الله، ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء، وضعف صوت الفطرة حتى صار همسا، وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا واعتدادا. هذين الكتابين مليئة بالتساؤلات التي قد تشغل أذهان الكثيرين، صرحوا بها أم أسروها، ووددت لو أسهبت في الحديث عنهما، إلا أني لا أريد أن أطيل عليكم وأتفرع. خلونا نشوف الجانب العاطفي والزوجي لمصطفى محمود. محمود اللي يقول عن الحب إنه الحياة بالنسبة له الماء، الهواء، التنفس، واللي ما يقدر يعيش بدون حب، ويجزم بأن حبه مختلف عن حب الآخرين. هو أول من أطلق أبواب الفضفضة في الصحف والمجلات، باب اعترافات العشاق في مجلة روز اليوسف وصباح الخير. الكم الهائل من تلك الاعترافات كانت بمثابة نقطة تحول في فكره وإلمامه بالمرأة، ويحكيها لنا بنفسه في مذكراته ويقول: إحدى هذه الاعترافات كانت تلفونيا، وكانت تتكرر باستمرار، لكن صاحبتها ما كانت تكملها وتنهي المكالمة قبل أن أفهم مشكلتها. وجاء اليوم اللي طلبتني فيه لمقابلتي عشان تعرض مشكلتها وجها لوجه، وللأمانة لاقى طلبها عندي راحة، لأني ما أنكر إن صوتها كان قد شدني منذ أول مكالمة. ولما قابلتها في المجلة عشان أحل مشكلتها، عرفت إن مشكلتها العاطفية أنا. صافحتها ولم أترك يدها ل10 سنوات. سامية زوجتي الأولى وأم أولادي ونصف الثاني الذي لازمني الجزء الأكبر من عمري، معها بدأت علاقة الارتباط الحقيقية الأولى في حياتي، وتكونت على إثرها الأسرة التي خططت لها منذ زمن. هي أقوى وأعظم حب في حياتي، ملكة جمال قلبي وعمري وحياتي. كنت أبحث عن نصفي الآخر الذي كان ينقصني، كنت أرغب في الاستقرار النفسي قبل الجسدي، وأريده على مقاسي بالضبط. لكنه في المقابل يقول إن مشكلة المرأة إنها تستنزف منك شيئا غاليا جدا، هذا الشيء اسمه الاهتمام، وهذا أغلى ما يملك الإنسان، لأنه يعني الطاقة النفسية. فشلت علاقاته الزوجية والعاطفية رغم أنه صاحب كتاب 55 مشكلة حب، وأول مشكلة واجهته وأنهت علاقته بزوجته الأولى هي الغيرة، اللي وصلت إلى مراحل صعبة جدا منها المراقبة. عدا ذلك يقول إنها إنسانة طيبة وست بيت، وهي أم الأولاد أمل وأدهم اللي كان ميلادهم فرحة غير عادية بالنسبة له. ظل مصطفى محمود أكثر من 8 سنوات بعد ذلك صائما عن الزواج، وطيلة تلك الفترة كان في عزلة وتفكير عميق وطويل، يفكر ويقرأ ويبحث عشان يتوصل لحقيقة المرأة وكيف يمكن السيطرة عليها. إلا أنه أوقف التفكير في ذلك عندما قابل زينب وتعرف عليها في مجلة صباح الخير أثناء نقاش حول لغز الحياة والموت، أعجب بشخصيتها القوية. في نظره زينب عندها أفكار غير الأفكار اللي كان يقابلها كل يوم، فقام بدعوتها لزيارة الجمعية اللي أنشأها والمسجد عشان ترى الإنشاءات الجديدة، وأعطاها مجموعة كتب وقام بكتابة إهداء عليها. زينب في نظره كانت مثقفة دينيا ومحجبة ولديها موهبة الخطابة وحساسة، كل تلك الصفات جعلت مصطفى يفكر أنه يرتبط فيها، لكنه كان خائف من تكرار نفس المأساة، بالإضافة إلى أن فارق السن كان كبير جدا ما يقارب 30 عام. لكنه يقول أن إعجابي بها كان إعجابا أكثر من إعجابي بأنثى، فهو إعجابا بأنثى وفكرة. استطاعت زينب أن تبعد عني عقدي تجاه النساء، وصرحتها بما يحوي قلبي من مشاعر وإعجاب تجاهها، فطلبت يدها من أخيها ووالدتها، وكانت المفاجأة أنها قبلت على الفور وكانوا سعيدين بطلبي. لم يكن السن حاجز بيننا، ومن هنا أيقنت أنها تريد تحقيق الهدف الذي اجتمعنا عليه، العطاء بلا حدود وبلا انتظار مقابل. وهذا الهدف كان يتمثل في جمعية محمود الخيرية الإسلامية، وبالفعل اتحدنا سويا وانتصرنا على كل الصعاب وقمنا بافتتاح الجمعية في عام 82. كنت أبحث عن الاستقرار الأسري الذي وصل إليه والدي رحمه الله، وقررت أن أتزوجها في أقدس بقاع الأرض، وتحققت رغبتي وتزوجتها في المدينة داخل المسجد النبوي. رغم أنني كنت أريد ذلك في مكة داخل الكعبة، إلا أن ذلك كان القدر. ما شجعني للارتباط بها سريعا هي مسألة الدين، ورغبتها في أن تفكر في نفس الهدف وتريد أن تكون معي شريكة هدف نصل إليه معا. كنت في أشد الاحتياج لمن يقف بجانبي ويشجعني على ما أقوم به في وقت كان الجميع ينتقد تصرفاتي، معتقدين أني عندما أهب حياتي وأنفق أموالي في سبيل الله فإنني قد أصبت باضطراب عقلي. ووجدت أن هذه الإنسانة ستقف بجانبي، وعرفت أنه لابد من إنسانة تشاركني في رحلة الحياة التي ستكون جافة بدون امرأة. ذلك لأن العلاقة التي تربطني بالمرأة ليست هي الشهوة، فالشهوة وحدها لا تكفي في نظري، ولم تكن هي الرباط بيني وبين أي إنسان عرفته في حياتي، ولذلك كانت علاقاتي العاطفية قليلة. وكنت دائما ما أقول لنزار كباني كل ما تقابلني في حفلة أو بيت عبد الوهاب أو غيره، أنت الوحيد اللي عرفت الستات يا نمس. لكن للأسف هذا الزواج لم يستمر إلا ل4 سنوات، والحقيقة أنها لم يكن لها دم في ذلك، فأنا داخل المنزل حاد الطباع، بالإضافة إلى كيف لها أن تتحمل شخصا وهب حياته كلها وعن آخرها لله. كانت حياتي قاسية عليها، فكيف تعيش معايا في حجرة فوق سطح جامع؟ كانت تعتقد أنها متزوجة من أحد الكتاب المعروفين، وتحلم أنها تقضي رحلاتها في باريس ولندن وأوروبا وتعيش حياة مرفهة، لكن الواقع كان حجرة على سطح جامع كتبت عليها تابوت. تأثرت بعد فشل علاقتي الزوجية الثانية واللي انتهت دون إنجاب أطفال، فاعتزلت النساء وقمت بعدها بكتابة مقال قلت فيه: لقد قررت بعد الفشل الثاني أن أعطي نفسي لرسالتي وهدفي كداعي إسلامي ومؤلف، وقد اقتنعت بأن هذا قدري ورضيت به. ومنذ ذلك الحين أعيش في جناح صغير بمسجدي بالمركز الإسلامي، ثم انتقل لشقتي بعد ذلك عندما اشتد علي المرض. الجميل أن بعد كل هذا تجد سامية تعيش مع ابنتنا أمل. نعيش في منزل واحد، لكنني أعتزل شقتي. هل تعلمون أنني بعد نوبات الغيبوبة التي تنتابني من عام لآخر أسقط وأستيقظ لأجد سامية تتناوب مع أمل السهر علي ومداواتي حتى إطعامي وإعطاء الدواء؟ تعلمون، رغم كبر عمري، لو عاد بي الزمن مرة أخرى سوف أفعل ما فعلته ثانية. سوف أحبها مرة أخرى وأتزوجها مرة أخرى وأنجب منها أمل وأدهم مرة أخرى. كنت أنظر إلى نفسي في المرآة وأسأل نفسي، لماذا دائما تفشل علاقات الحب والزواج الموجودة في حياتي؟ وألقي الجواب أني كنت دائما أفضل العلم والدين على الحب وحتى على راحتي ونفسي، وهذا هو الهدف اللي كنت أسعى له مهما كانت العواقب والتضحيات التي تبذل في سبيل ذلك الهدف السامي والنبيل. من الأشخاص اللي كان لهم فضل على مصطفى محمود واللي ساعدوه ووقفوا بجانبه هو الرئيس المصري الأسبق أنور السادات اللي كان مقرب له قبل أن يصبح رئيس. الجميع يعرف أن عصر السادات كان هو عصر مصطفى محمود على عكس الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. لما تولى السادات منصب الرئاسة اتصل بمصطفى محمود وطلب أنه يقابله، حتى أنه أرسله سائق الخاص للبيت عشان يجيبه. فلما جاء قال له، أنت يا مصطفى إنسان مفكر وخلفيتك الثقافية والعلمية رائعة، أنا من أشد المعجبين بك وعايز الولاد في المدارس يفكروا زيك. يقول محمود، قلت له طلباتك أوامر يا رئيس، فوجدت يعرض علي أكثر من وزارة منها الثقافة والأوقاف، لكنه لاحظ التردد حينها في عيني وطيلة الأيام التالية وأنا أفكر في كلامه وعرضه المغري، لكني أخذت قراري بداخل نفسي أني لا أصلح لهذا المنصب ولا يصلح لطبيعتي. واتصل بعد يومين وقال لي، عايزك تكون رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال بالإضافة إلى كونك مستشارا لي. وبالطبع وجدت نفسي في حرج بالغ من كل هذه الثقة الزائدة ومن كل هذه المناصب، فقلت له، أنا يا رئيس بكل صراحة فشلت في إدارة أصغر وحدة في المجتمع وهي زواجي، فكيف تتصور أني ممكن أنجح في إدارة مؤسسة كاملة تحوي آلاف الموظفين وأنا بطبعي إنسان ما أحب الارتباط بمكان، وأبسط دليل أنه ما كان عندي مكتب. فضحك السادات وقال له، هو في حد بيعرف يدير مراته يا درش؟ فكر فكر في هذا العرض. طبعا درش هو دلع مصطفى، وعاد مشهورين اخواننا المصريين، يعني ابو حنفي المحمود، درش المصطفى، حودة المحمد، سمسم الأسامة وهكذا. المهم يقول محمود، اني اصريت على موقفي مع تقديم الشكر له طبعا على كل هذه الثقة. لا اريد ان اكون مدير فاشل ولا اجد لي وقت للكتابة بالإضافة لاحتمالية خسارتك اخ وصديق، فاقتنع بعد إلحاح واكتفيت أنا بإني قبلت عملي كمستشار شخصي له لكي أكون دائما بالقرب منه. لكن أعظم حدث في حياتي ارتبط السادات به هو برنامج العلم والإيمان. كان مولد البرنامج بتشجيع منه، خططت لمشروعي الكبير آلاف الساعات لأبدأه، وكان السادات يزهو كثيرا باللقب الذي أطلقته عليه رئيس دولة العلم والإيمان. وكان البرنامج اللي التفت حوله الأسر العربية جميعا طوال 28 عام، واللي زادت حلقاته عن 400 حلقة. بالمناسبة هذا البرنامج جميل ومفيد وثري بكل أمانة، كان يهدف لتناول العلم على الأسس الإيمانية أو المزج ما بين عجائب وغرائب هذا الكون وبين الإيمان بوجود الله وقدرته على تغيير الأشياء والتأمل في قدرته. أخيرا وليس آخرا، مصطفى محمود مع أصدقائه، أو خلينا نقول صديق واحد، لأن الصديق المقرب لمصطفى محمود واللي كانت علاقته معه علاقة مختلفة ومتميزة هو الموسيقار محمد عبد الوهاب، واللي يذكرها ويقول، علاقتي بعبد الورد، هكذا كنت أناديه دائما، كانت علاقتنا حميمة لأبعد الحدود، وكان يتصل بي يوميا أكثر من 10 مرات. تعلمت من عبد الوهاب أشياء كثيرة بالإضافة إلى بعض العادات، فمثلا لم أشاهد عبد الوهاب يشرب الماء إلا وعليه قطرات من الليمون، ولما كنت أسأله عن سبب ذلك كان يقول لي، هكذا تكون المياه صحية ونقية وتشفي من الأمراض. هو صحيح أنت زي في الأصل دكتور وما تعرفش الحاجات دي. ومن بعده وبدون تردد لم أشرب الماء إلا بعد تقطيره بالليمون، وتأكدت بعدها من صحة كلامه، وعرفت أن عبد الوهاب طبيبا لم يدرس الطب كما كان يراني فنانا لم أدرس الفن. عبد كان رجل مدرك لعيوبه ومميزاته وبداخله الإنسان الشرقي المتدين المؤمن، وكان يطلبني في الواحدة بعد منتصف الليل ليناقشني في الثواب والعقاب ويبكي بكاء متصلا. إن الإيجابيات في شخصية عبد الوهاب أكثر من السلبيات بكثير. فيه سماحة ووداعة وخصال طيبة، لم أراه مرة يسب أو يشتم أو يظلم بداخله السياسي والدبلوماسي، ولو أنه اتجه لغير الفن لكان من كبار الساسة في العالم، وهو من القلائل الذين جمعوا ما بين الفن والحكمة. خلوني أترككم مع هذا الموقف اللي يحكيه مصطفى محمود مع صديقه عبد الوهاب.
يعني جيت في لحظة كده بقى عندي 70 كتاب، وكانوا من الكتب الشديدة الرواج وإرادها كبير، وفي وقفة كده مع النفس قلت الله، يعني طب وأنا في النهاية يعني حقابل ربنا بشوية كلام؟ ده أنا كل محصولي من الدنيا شوية كلام. الحكاية دي ضايقتني. أياميها قلت لعبد الوهاب، وكان صديق دايما نتقابل وقت للتاني، قلت له اسمع بقى، دي كلام فاضي، مش معقول أقدر أقابل ربنا بشوية كلام. يعني انت، قال لي طب وايه فيها ايه؟ ده اسمه فن، ده اسمه فن. طب ما انا عابر ربنا بشويه غنى. قلت له هتقابله ايه؟ بلاش تبوسني في عيني، البوسه في العين تفرق، ولا هتقول له الدنيا سيجاره وكاس؟ يعني بيني وبينك يا عبد برضه موقفك يعني مش مضمون. وابتدى بينا مساجله مستمره، هو يقول لي وبايمان شديد خطورة الفن، وإن الفن شيء بيغير الدنيا، وإن الكلمة ممكن ومشارك إيه أياميها. قلت له لا، شوف بقى، في فرق بين أقوال وأعمال، في حاجة اسمها أعمال. قال لي يعني إيه أعمال؟ قلت له يعني إطعام جائع، أو كسوة عريان، أو كفالة يتيم، أو عمل مشروع خدمي ينفع الناس ويبقى صدقة لك بعد موتك، انك واحد بيموت وبتسعفه، طب هتسعفه بايه؟ غنوه؟ مش هتنفع الغنوه. فاذا في اعمال وفي اقوال. حتى عندنا في الدين ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. معناها ان القول شيء والعمل شيء ثاني.
قيمه الانسان هي ما يضيفه للانسانيه من ميلاده وحتى وفاته، هكذا يقول مصطفى محمود، وهذا هو مبدأه. هذه الشخصية التي صنفت ضمن أفضل عقلية في القرن 20 الماضي رحل عن عالمنا إلى حياة البرزخ التي كانت تشغله كثيرا بأسرارها وتفاصيلها في 31 أكتوبر من عام 2009، بعد ما ترك لنا مؤلفات لتزيد عن 89 كتاب ما بين علمية ودينية وفلسفية واجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى القصص القصيرة والروايات والمسرحيات وحتى التأليف في أدب الرحلات. لا أستطيع القول سوى رحم الله أستاذنا الدكتور مصطفى محمود. هذه كانت الحكاية، أرجو أن أكون قد وفقت فيها. ألتقيكم على خير وفي أمان الله.